أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: الصداقة وظيفتها النفسية والاجتماعية. يمكننا أن نلحظ ثلاث دوائر في علاقات الإنسان الاجتماعية. الدائرة الأولى دائرة الأرحام والأقارب، وهي دائرة لا يختار الإنسان تشكيلها. ليس الإنسان هو الذي يختار أباه أو أمه أو إخوته أو أعمامه أو أخواله، بل يجد نفسه ضمنها بحكم الانتساب العائلي، وهو مطالب دينيا بالتواصل مع أرحامه، ولا يجوز له قطيعة أحد منهم حتى وإن اختلف معه في الدين أو المذهب أو الرأي أو المصلحة. ليس هناك أي مبرر مقبول لقطيعة الرحم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعتك. هذه الدائرة الأولى، دائرة الأرحام والأقارب. الدائرة الثانية دائرة المصالح وشؤون الحياة، كالجوار. الإنسان في مسكنه له جيران يرتبط معهم بحكم الجوار، في دراسته له زملاء، في عمله الوظيفي أو المهني له زملاء يزاملونه في العمل، وهكذا يبيع يشتري، مختلف قضايا الحياة تجعله على ارتباط بآخرين في هذه الحياة من خلال المصالح المشتركة المرتبطة بهم. في هذه الدائرة أيضاً لا تتاح للإنسان دائماً فرصة الاختيار. ليس دائماً الإنسان يختار جيرانه، وليس دائماً يختار زملائه في العمل أو في الدراسة أو ما شابه ذلك. قد يستطيع الاختيار، وقد تكون تلك الأطراف مفروضة عليه كما هو في الغالب. لكن على الإنسان أن يجتهد في الاحترام والإحسان إلى كل من ارتبط به، مهما كانت درجة ذلك الارتباط في قضايا المصالح والحياة، ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومجاورة من جاوره. ما دام صحبك حتى ولو في مشوار الطريق، في الطائرة، في السيارة، أحسن صحبته، وإلا لا تكون كامل الإيمان وكامل الالتزام بالمبادئ والقيم. هذه الدائرة الثانية، دائرة المصالح والشؤون وشؤون الحياة. الدائرة الثالثة في علاقات الإنسان دائرة الأصدقاء، وهنا يكون مجال الاختيار للإنسان، فالإنسان هو الذي يختار أصدقاءه ويقترب منهم على أساس الجاذبية المتبادلة معهم، ووجود مستوى من التوافق النفسي والثقة بهم. ونريد أن نقف في حديثنا في هذه الدائرة، حديثنا حول دائرة الأصدقاء. قد يكون للإنسان أصدقاء من أقربائه أو ممن تربطه بهم علاقات مصالح، مصلحة من مصالح الحياة، ولكن ذلك ليس دائما. قد يكون أصدقاؤه من خارج هاتين الدائرتين، فليس كل قريب وليس كل من تتعامل معه في شأن من الشؤون يكون صديقا ما لم يتحقق التجاذب والاعتمادية المتبادلة. هنا يطلق عليه أنه صديق، ممكن يكون من أرحامك لكن ليس صديقا لك، ما في تجاذب متبادل، ما في اعتماد، ما في ثقة متبادلة، هذا لا يكون صديقا. قريب رحم لكن ليس صديق، ممكن يكون زميل لك في العمل في الدراسة لكن ليس صديقا لك. اللغويون يشيرون إلى أن الصداقة مشتقة من الصدق، نقيض الكذب، ومعناها صدق المودة والإخاء والنصيحة، ولهذا يسمى صديقا. ويرادف مفهوم الصداقة مفهوم الخلة، الخلة يعني الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله في باطنه، ولذلك يطلق عليها خلة. ويكون الصديق المميز القريب، الثقة عند الإنسان خليل، ومنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، درجة العالية من الرفقة من الاقتراب. في التراث الإنساني والديني مساحة واسعة لموضوع الصداقة والأصدقاء. فلاسفة اليونان القدامى تحدثوا عن الصداقة، كأرسطو في كتابه علم الأخلاق، وجاءت حول الموضوع، حول موضوع الصداقة، نصوص دينية كثيرة من آيات وأحاديث وروايات، كما تناول الموضوع علماء الأخلاق والمفكرون المسلمون ومن مختلف الديانات، واهتم بموضوع الصداقة علماء النفس والاجتماع بمختلف تخصصاتهم في العصر الحديث. علماء النفس والاجتماع الآن يبدون اهتماما كبيرا بموضوع الصداقة والأصدقاء، وأطلقوا عليه سيكولوجية العلاقات بين الأشخاص. علماء النفس يؤكدون أن للصداقة والأصدقاء وظائف نفسية واجتماعية مهمة في حياة الإنسان، ومن أبرز وظائف الصداقة خفض مشاعر الوحدة ودعم المشاعر الإيجابية السارة. إذا شعر الإنسان بالوحدة، ما حد حوله، ما حد معه، ما حد يشارك في همومه، في آلامه، في آماله، هذا الشعور بالوحدة يسيء للإنسان، يزعج الإنسان، يسبب توتراً عالياً في نفس الإنسان، يفقده ثقته بنفسه، تقديره لذاته، وقدرته على مواجهة الضغوط والظروف المختلفة. الإنسان يشعر بالحاجة إلى الإفصاح عن ذاته والتعبير عن همومه وآلامه وآماله، وهذا ما يوفره محيط الأصدقاء للإنسان. أمام أصدقائه الإنسان يأخذ راحته وحريته في الإفصاح عن ذاته وفي التعبير عما في داخله. قدرة الإنسان على الإفصاح عن ذاته هذا أمر مريح لنفس الإنسان جدا، كما يقول علماء النفس. هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية المساندة والدعم الاجتماعي بتقديم الرأي والمشورة وإبداء التعاطف وبذل المساعدة العملية والمادية. الشاعر بشار ابن برد له بيت جميل يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. إما يواسيك يساعدك في مواجهة مشكلتك، أو يسليك يرفع معنوياتك في مواجهة المشكلة، أو يتوجع يبدي التعاطف معك، وهذا ينفعك نفسيا. إذن هذه الوظيفة الثانية المساندة والدعم الاجتماعي. الوظيفة الثالثة للصداقة والأصدقاء بعث الراحة والسرور في النفس، حيث ينشرح قلب الإنسان لأصدقائه ويأنس بهم ويرتاح إليهم. وفقدان الصديق يعني فقدان أهم مصدر للمساندة بأشكالها المختلفة. ولذلك يقول علماء النفس إن الصداقة شرط من شروط الصحة النفسية والاستمتاع بحياة لها معنى. كلما كان الإنسان له أصدقاء يثق بهم، يطمئن إليهم، يرتاح منهم، هذا يرفع عند حالة ومستوى الصحة النفسية. أما إذا افتقد الإنسان مثل هؤلاء الأصدقاء فإنه لا يعيش ارتياحا وصحة نفسية مناسبة. النصوص الدينية تشير إلى هذا المعنى أيضا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من لا صديق له لا ذخر له. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: عليك بإخوان الصدق فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. أكثر ما ركزت عليه النصوص الدينية أهمية اختيار الصديق الصالح، نظرا للتأثير المتبادل في الصداقة على طرفيها فكريا وسلوكيا واجتماعيا. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التي بدأنا حديثنا بها. الآية تتحدث عن يوم القيامة وأن قسما من الناس يتندمون على من صحبوهم وصادقوهم لأنهم كانوا السبب في انحرافهم، كانوا السبب في خسارتهم. ويوم يعض الظالم على يديه، مظهر للندم، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا للخسارة، يا للهلاك، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني ما صاحبت فلان، يا ليتني ما اقتربت من فلان واطمأنيت إليه وثقت به، لقد أضلني عن الذكر، كان سببا في الانحراف عن المبدأ الصحيح بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضلني أغراني ولكنه الآن يخذلني، لا يستطيع أن يفعل لي شيئا. فعلى الإنسان أن يحسن اختيار أصدقائه. ورد عن نبينا محمد أنه قال: الوحدة خير من قرين السوء. إذا الإنسان كان مخيرا أن يعيش وحده أو عند قرناء سيئين، الوحدة أحسن من قرناء السوء. وعنه صلى الله عليه وآله: أسعد الناس من خالط كرام الناس. عليك أن تبحث عن الكرام وأن تخالطهم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: صحبة الأشرار تكسب الشر كالريح إذا مرت بالنتن حملت نتنا. فالإنسان يتأثر سلوكيا ونفسيا وفكريا بأصدقائه. لا نقصد هنا المعارف، الإنسان ينبغي أن يكون منفتحا في علاقاته ومعارفه. نحن لا نقول أن الإنسان يحدد معارفه علاقاته، لا، الكلام عن الأصدقاء يعني الدائرة القريبة من نفسه التي يتجاذب معها المودة والثقة ويعتمد عليها في الرأي والمشورة. حديثنا عن الأصدقاء. على الإنسان في موضوع الأصدقاء أن يتأكد من الاستقامة النفسية والسلوكية. هل نفسيته سليمة؟ ما عنده عقد نفسية؟ سلوكيا كيف سلوكه؟ هذا شرط أساس في من تصحبه. وروايات ونصوص كثيرة تحذر من صحبة الكاذب، الفاجر، الأحمق، الجاهل، اللي عنده انحراف فكري نفسي سلوكي، ابتعد عنه، بمعنى لا تجعله صديقا لك في دائرة التأثير عليك. هذا شرط مهم. الشرط الثاني أن تتأسس الصداقة على أساس من القيم الإنسانية الفاضلة كالمحبة والتعاون والإخلاص والوفاء والإيثار، وليس على أساس المنفعة والمصالح المادية الزائلة. أرسطو يقسم الصداقة إلى ثلاثة أصناف: صداقة منفعة، وصداقة لذة، وصداقة فضيلة. يقول: صداقة المنفعة مؤقتة بوجود المنفعة، وأيضا قد تسبب النزاع والخلاف، لأن كل طرف ما دام المسألة مسألة منفعة يريد أن يأخذ الأكثر. أما صداقة اللذة فإنها تنعقد بسهولة وتنحل بسهولة مع انتهاء اللذة أو تغيرها. لكن صداقة الفضيلة هي الصداقة الدائمة التي تكون على أساس المبادئ والقيم، هي الصداقة الدائمة، وهي الصداقة المفيدة للإنسان ماديا ومعنويا. موضوع الصداقة مهم جدا، خاصة لشبابنا لفتياتنا. كثير من الشباب حينما يتساهلون في موضوع الصداقة، خاصة الآن الصداقات المفتوحة عبر الإنترنت، عبر المواقع التواصل، يتصادق مع شخص من وراء البحار والمحيطات، يتعرف عليه ما في مشكلة، لكن يصل إلى مستوى الصداقة وتبادل التجاذب والاعتمادية قبل أن تتأكد من الاستقامة، من استقامته، ودون أن تتأسس الصداقة على القيم والمبادئ الفاضلة، هذا قد يسبب للإنسان ورود المهالك والمزالق. فعلا كثير من الشباب الذين انزلقوا إلى مزالق الانحراف والفساد والإجرام، المخدرات أو الانحرافات الأخلاقية، البداية كانت صداقات سوء. لذلك على الشباب، على الفتيات، أن يكونوا منتبهين، لا ينخدعون بالكلام المعسول، لا ينخدعون بالمظاهر، لا ينخدعون باللذات والملذات العاجلة. المسألة ليست شكل من تصادق جميل أو غير جميل، وليست مستوى ثروته وإمكاناته. المسألة مسألة أن هذا سيترك تأثيرا عليك أو قد يترك تأثيرا عليك، فعليك أن تتأكد من استقامته، وإلا فعليك الابتعاد عنه. أود أن أختم حديثي بقصة صداقة بنيت على أساس المبادئ والقيم الأخلاقية، فأنتجت علاقة فريدة من الإخلاص والوفاء والإيثار. ينقل هذه القصة الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله في كتابه مع علماء النجف الأشرف. خلاصة هذه القصة أن أحد علماء لبنان من أسرته، لعله من أجداده أو من أعمامه، وهو الشيخ علي مغني، توفي سنة 1282 هجرية. كان قرينه وصديقه في النجف أثناء الدراسة الشيخ علي بن الشيخ عبد الله أبو مجلي القطيفي الفرعي، هذا توفي حدود سنة 1308 هجري. الفرعي نسبة إلى وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، هذا الوادي فيه قرية يطلق عليها أبو ضباع، تبعد 195 كيلومتر عن المدينة المنورة. هذا الشيخ الفرعي، الشيخ علي القطيف الفرعي، كان من أهالي القطيف، جده الشيخ حسن من أهالي القطيف، الشيخ حسن أبو مجلي، كانوا يسكنوا في فريق باب الشمال. جد الشيخ حسن هاجر من القطيف إلى مكة المكرمة، وبعد ذلك بعد ما أقام في مكة فترة انتقل إلى وادي الفرع، الفرع يعني جمع فرع، انتقل هناك إلى الوادي، هناك جماعة من المؤمنين التفوا حوله وأصبح عالما مرشدا لهم، وأنجب ذرية من العلماء الأفاضل كانوا يقومون بإرشاد المؤمنين، واستمرت هذه الأسرة لفترة طويلة وهي تقوم بدورها في إرشاد المؤمنين. أحد الباحثين الشيخ محمد علي الحرز من الأحساء ألف كتابا وثائقيا جميلا قيما عن هذه الأسرة المباركة بعنوان أسرة آل أبي مجلي الخطي الفرعي العلمي، ترجم فيه 13 عالما من علمائها في 280 صفحة، طبع سنة 2022. وآخر عالم من علماء هذه الأسرة الشيخ علي بن حميد أبو مجلي العلاسي، توفي 1432 يعني قريبا كانت وفاته، وقت وفاته كان خبر يعني انتشر وكل العلماء تفاعلوا مع خبر وفاته، وكان له تشيع مهيب وكبير في منطقته أبو ضباع. شاهدنا أن هذا الشيخ علي مغنية كان زميل الشيخ علي الفرعي ويدرسوا في النجف، اثنينهم خلصوا دراستهم ونالا درجة الاجتهاد، وعزم كل واحد منهما على العودة إلى بلده، لكن كان كل واحد منهم مثقل بالديون في النجف، أجار بيت مال سنة سنتين ما دافع، فلوس عليه في البقالات المحلات، نفقات السفر والعودة إلى البلد هم تحتاج فلوس، وكان كل منهما قد أخبر أهله ينتظر أن يجيه مبلغ من أهله حتى يؤدي ديونه ويسافر به. الشيخ علي الفرعي كان مضغوط أكثر وينتظر، أهله بعدهم ما وصلوا إلى، ينتظر منهم سابقا التواصل، لا في بنوك لا في حوالات لا في كثرة مسافرين. الشيخ علي مغنية وصله من أهله مبلغ 50 ليرة ذهبية،
من أهله. طيب وهو محتاج أيضا وهو مديون وهو يريد يرجع إلى بلده، لكن فكر في إيثار زميله وصديقه الشيخ علي الفرعي، بس كيف يأخذ منا المبلغ وهو يعلم أنه مثله محتاج؟ فاحتال بهذه الطريقة، جلى قال شيخنا أبشرك انفرجت أهلك وصلوا الفلوس إليك وأنا استلمتها نيابة عنك، وهذه 50 ليرة ذهبية وصلت من أهلك. فطار الشيخ علي الفرعي فرحان، كان مضغوط وينتظر، فعلا أخذ المبلغ وفى ديونه، خلص أموره، جهز نفسه ورجع إلى البلد. يوم رجع إلى البلد عرف أن أهله بعدهم ما رسلوا له شيء، كانوا ينتظروا أحد حتى يودي له فلوس، فأدرك أن صاحبه آثره على نفسه، فكتب له رسالة شكر ورسالة عتاب. ليش الشكيل؟ لماذا أنت تبقى وتخليني أنا أرجع؟ ليش أنت تتحمل هذه الضغوط؟ بعث له رسالة شكر واعتراف وتقدير. قبل ما توصلها الرسالة، هو هذا الشيخ مرنية كتب رسالة إلى يهنيه بالوصول والعودة إلى وطنه، ويقسم عليه بالله أن يقبل هذا المبلغ هدية منه وأن لا يرسل بديلا عنه. فحينها عاهد الشيخ علي الفرعي ربه أن يحج في كل سنة ما دام حيا عن صديقه الشيخ علي مغنية، والتزم بهذا الوعد والعهد طيلة حياته. الصداقة حينما تكون قائمة على المبادئ، على الوفاء، على الإخلاص، هذه نتيجتها، هذه ثمرتها. بينما حينما تقوم على اللذة أو على المنفعة، كثيرا ما تحصل فيها حالات انقطاع، حالات نزاع، حالات خصومة. لذلك ينبغي على شبابنا، بناتنا، علينا جميعا أن نهتم بموضوع اختيار الصديق، وأن نستفيد من وجود الأصدقاء الصالحين إلى جانبنا في الاستفادة من نصيحتهم، من مشورتهم، من مساندتهم. وعلى الآباء أن يساعدوا أبناءهم وبناتهم في اختيار الأصدقاء، البنت كيف تختار صديقاتها، الولد كيف يختار أصدقاء. المسألة مو فقط لأن نشتغل سوا، لأننا ندرس سوا، هذه معرفة، هذه زمالة، هذه علاقة مصالح حياة، لكن الصداقة اللي فيها تبادل مودة وتبادل ثقة واطمئنان لابد وأن تكون قائمة على الشروط السليمة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا صحبة الأخيار، وأن يبعدنا عن الأشرار. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.